أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا البرنامج الصحي الهام لأنك الحياة ولأنك الحياة. بنتكلم حول مرض سرطان الثدي. طبعا أنا سعيدة جدا أنه بتكون معانا اليوم الدكتورة سحار الجوفي لتشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع الحساس والمهم، وأنه بنتعرف أكثر على هذا المرض، ما هي الأسباب والأعراض وكيفية أيضا العلاج. طبعا سرطان الثدي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، ولكن من المؤسف أنه ما زال يشكل تهديدا كبيرا على الصحة والرفاهية العامة. لذلك من المهم أن نتعلم المزيد عن هذا المرض وكيفية الكشف عنه في مراحل مبكرة، وما هي الخيارات العلاجية الحديثة المتاحة. طبعا هذا البرنامج بنكتشف فيه أسباب وعوامل الخطر اللي هي بتسبب السرطان، وكذلك بنناقش أهم الفحوصات الدورية والفحوصات الذاتية للكشف المبكر عن السرطان. علاوة على ذلك سنتطرق إلى أحداث فرق شاسع، وأيضا ما هي الأدوية التي ممكن تكون قد تطورت وأساليب المتقدمة لعلاج هذا المرض. وأخيرا إن شاء الله بإذن الله بنذكر في نهاية الحلقة الجانب الوقائية والنصائح الصحية التي يمكن للنساء اتباعها للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. طبعا سعيدين بوجودكم مستمعين الأكارم في هذه اللحظات على إذاعة الرمز. طبعا بنروح وإياكم إلى استطلاع قصير وبعدين نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث عن سرطان الثدي، يعتبر هذا المرض في الآونة الأخيرة أصبح من الأمراض الشائعة عند النساء، وتعتبر من أبرز العلامات التي تكون ظاهرة أو دالة على وجود سرطان الثدي هي وجود تورم في ثدي المرأة. هذه التورم أو الكتل أو النتوءات التي تظهر في الثدي قد تكون صلبة وقد تكون مطاطية وقد تكون يعني يشعر بألم، وقد وعادة سرطان الثدي لا تشعر المرأة بألم، لكن تشعر بوجود النتوءات أو التكيس البارز في الثدي، ممكن عن طريق الملمس. كذلك ممكن جلد الثدي يتغير، جلد الثدي فيكون على شكل قشر البرتقال، وحلمة الثدي تتغير، ممكن أنها تتراجع إلى الخلف أو تكون بشكل مسنن على شكل سنة. ومن أبرز العلامات أيضا خروج من الثدي سائل شفاف، أو أحيانا يكون مع القيح أو الدم. وفي هذه الحالة ينصح أن تتوجه المرأة التي تظهر عليها العلامات إلى الطبيب لمراجعته وللكشف العلامات لوجود سرطان الثدي. وبهذا نكتفي، شكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاز سرطان الثدي بالنسبة لبلدنا ويعني في هذا البلد غالبا ما يعرف هذا الجهاز إلا يعني متخصصين، ويسمى جهاز الماموغرافي أو بالأشعة الصينية الذي متعرف عند معظم الناس بالأشعة الصينية الماموغرافي الاسم العلمي له، فغير منتشر لكثرة بسبب الحروب وسبب المشاكل الداخلية والخارجية وهذه الفوضى، والناس يعانوا بكثرة في هذه البلد بسبب عدم تواجد هذه الأجهزة والكشف المبكر. وفوائد الفحص المبكر لهذا المرض يساعد في اكتشاف السرطان يعني بوقت أسرع أو في مرحلة مبكرة، يعني يساعد المريض للتعافي وأخذ العلاج الناجح بوقت أقرب قبل أن يهزمه المرض. يقلل من فوائد الفحص المبكر يعني تقليل الوفيات أو الإصابات الخطيرة أو الفحص المبكر يقلل من معدلات الوفيات المرتبطة بالسرطان. ويعد اختيار العلاجات الأفضل من الكشف المبكر بحيث يوفر علاج أكثر تنوعا وفعالية ويساعد في زيادة الوعي أو يشجع على نمط حياة صحي أقوى. بشكل عام يعتبر الفحص المبكر خطوة قوية أو مهمة للوقاية من هذا المرض.
طبعا سرطان الثدي هو عبارة عن ورم يتكون في الثدي على شكل كتلة، وقد يكون بشكل صغير أو كبير. فعند ظهور هذا الورم فأني أنصح جميع النساء بعمل الفحوصات الدورية والمستمرة وزيارة الدكتور المختص وكذلك التوعية الصحية والصحيحة. وينبغي على المريضة عمل الفحوصات اللازمة سواء قبل ظهور الورم أو بعد، لأن الفحص المبكر يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان. ولتجنب الإصابة بمرض سرطان الثدي هناك عدة طرق للوقاية منها. أولا استخدام العلاجات المناسبة، تناول الغذاء الصحي مثل يعني الخضروات والفواكه، تجنب الزيوت والمواد المعلبة، عدم أكل اللحوم، ممارسة الرياضة، التخلص من الوزن الزائد، إنجاب الأطفال والرضاعة الطبيعية، تلقي اللقاح وعدم التعرض لأشعة الشمس. وهذه جزء من طرق الوقاية للتخلص من سرطان الثدي.
انتشرت الكثير من الأمراض في اليمن خصوصا في ظل انهيار المنظومة الصحية بشكل كبير، ويعد ذلك لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال الوضع الراهن الذي يشهده البلد، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي جعلت الكثير من النساء في اليمن غير قادرات على زيارة الدكتور مختص أو عمل الفحوصات الدورية اللازمة بسبب هذه الأزمة الاقتصادية. ظهرت الكثير من الأمراض، منها على سبيل أو منها مرض سرطان الثدي الذي انتشر كثيرا مؤخرا في اليمن. يعود ذلك لأسباب كثيرة، منها أولا عدم ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح، عدم تناول المواد الغذائية التي ربما لها دور كبير في التقليل من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، أيضا عدم زيارة الدكتور المختص وعدم عمل الفحوصات الدورية اللازمة. مثل ما قلنا سابقا أنه هذا يعود كثيرا لأسباب هي الأزمة الاقتصادية المادة، هي كانت سبب أساسي في تدهور حياة أو حالة كثير من المرضى، منهم مرضى سرطان الثدي.
طرق الوقاية من سرطان الثدي: الفحص الدوري، وهناك عدة فحوصات ومنها الفحص المنزلي الذي يتم عن طريق بعض الإجراءات التي تشرحها الممرضة للزائرة للمركز. وهناك جهاز السونار الذي يجب أن يتم في خلال عدة أشهر ما بين فترة وأخرى فحص دوري يعتبر لسرطان الثدي. ومن مسببات سرطان الثدي وقاية الحمل، موانع الحمل، هناك بعض العلاجات التي تستخدم لمنع الحمل هي مسببة لسرطان الثدي لأنها تؤثر على الهرمونات على الهرمونات في جسم المرأة، لذلك تسبب سرطان الثدي.
عدنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. ولأنك الحياة طبعا بنشكر مراسلنا وأيضا مسؤول الاستطلاع الأستاذ عقيل شمسان، نشكره من منطقة تعز. طبعا أكيد استمعنا للاستطلاع وهناك أجوبة مهمة، وكذلك تم ذكر الأسباب بشكل جيد. وننتقل وإياكم مستمعي الأكارم إلى فقرة مفاهيم خاطئة. طبعا المفهوم الأول هو أن سرطان الثدي يصيب النساء فقط. طبعا هذا مفهوم مغلوط، لأنه على الرغم من أن سرطان الثدي هو أكبر أو أكثر شيوعا لدى النساء، إلا أنه يمكن أن يصيب الرجال ولكن في حالات قليلة، ويتشكل حالات سرطان الثدي لدى الرجال حوالي 1% من إجمالي الحالات، وهذا فقط لننفي أن سرطان الثدي يخص أو جعله حكرا على النساء فقط. طبعا المفهوم الآخر، سرطان الثدي دائما مميت. طبعا هذا غير صحيح، لأن سرطان الثدي إذا تم اكتشافه في مراحل مبكرة وتلقت المرأة العلاج المناسب في مراحل مبكرة أيضا، فإن معدلات النجاة والشفاء تكون جيدة جدا وممتازة. المفهوم الآخر هو أن الإصابة بسرطان الثدي في الماضي تعني أن الشخص سيصاب به مرة أخرى، يعني المصاب اللي أصيبت في مرحلة ما أو في فترة ما وتعالجت وأخذت العلاج الصحيح ممكن أنه يعود المرض من جديد. طبعا الإصابة السابقة بسرطان الثدي لا تعني بالضرورة أن الشخص سيصاب به مرة أخرى، ومع ذلك فإن قد تزيد المخاطر قليلا، لذا يجب المتابعة الدورية مع الطبيب. فعلا هذا الكلام بالناكش مع الدكتورة وكلام مهم جدا. طبعا المفهوم الآخر، أن سرطان الثدي ينتقل عبر الأشخاص، يعني كأنه مرض معدي أو كأنه متوارث، ونشرح هذا الجانب، ولكن سرطان الثدي ليس معديا ولا ينتقل من شخص لآخر، وهو مرض يحدث نتيجة تغيرات جينية داخل خلايا الثدي. طبعا التعامل مع هذه المفاهيم الخاطئة والتصدي لها هو جزء مهم من زيادة الوعي والفهم الصحيح لسرطان الثدي. إن شاء الله بنواصل مناقشة المزيد من الحقائق والمعلومات الدقيقة خلال هذا البرنامج. طبعا بنروح وإياكم فاصل قبل ما ندخل فقرة المحاور أو الحوار مع الضيفة، وبنعود.
إلى كل اللي بيحبوني، انتوا وحشتوني قوي وحشتوني، قعدتكوا الحلوة ولاليكوا الحلوة، انتوا الناس الحلوة، ده في عز انتوا ما فارقتوني، في قلبي كأنكوا والله ما سبتوني ولا حتى ثانية، وانا مع ناس تانية، ومهما بلف تابو
عدنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم على إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، وطبعا بمعية الدكتورة الضيفة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة.
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الحمد لله.
الله يعني يجيرنا نحن ونساء العالمين بإذن الله من هذا المرض. ولكن أنا نوعا ما أشوف برامج مثلا في التلفزيون أو في عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه مش ذاك المرض اللي إحنا متخيلين إنه فعلا مميت. يعني كانت فكرة عندنا إنه هذا المرض المرة ما تقوم منه لا ميتة، وفي حالات موت ولكن إنه هو قابل للعلاج. أشي نعرف أكثر عن ما هي الأسباب، أو ما هو أول شيء ما هو سرطان الثدي، علشان نقدر نعرف أيه نقدر نصنفه، هل هو مرض مميت فعلا، هل هو مرض إحنا بنقدر نكتشفه، هل هو وراثي، هل هو مكتسب من أشخاص آخرين وإلى غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. بالنسبة لموضوع الحلقة موضوع جيد، ويعني محور جيد للمجتمع وللمستمعين، شكرا لتبنيكم مثل هذه المواضيع. موضوع سرطان الثدي، سرطان الثدي هو نوع من أنواع السرطانات يحدث في منطقة الثدي عندما يحدث نمو غير طبيعي للخلايا، يعني الخلايا تخرج عن السيطرة في نموها. ممكن يحدث هذا المرض في الأنسجة وفي القنوات التي تحمل الحليب أو تنتج الغدد الحليبية، اضطراب يعني نمو سريع، نمو كتل، نمو هذا كله احنا يتشخص انه كانسر او سرطان ثدي.
طيب هل هناك انواع سرطان الثدي ام انه مسمى واحد وحالة واحدة؟
طبعا اذا تأكدنا انه المريض عنده يعني شك، او عندنا شك انه صار عنده مثلا سرطان الثدي او المريضة، لانه طبعا انت قلتي من المفاهيم الخاطئة انه بيقولوا سرطان الثدي للنساء فقط. لا، سرطان الثدي وأكثر من حالة في المئة، أكثر حالتين إلى ثلاث بتصاب، يعني من كل 100 حالة مصابة بسرطان الثدي يكون في منها جزء للرجال. أنواع سرطان الثدي، سرطان الثدي القنوي، القنوي بمعنى الذي يكون الورم أو الاضطراب هذا في القنوات، وسرطان الثدي اللبي أو الغددي اللي يبدأ في الغدد، في الغدد المنتجة للحليب. والنوع الثالث هو سرطان الثدي الثلاثي السلبي، يعني هو نوع أصعب، يعتبر أصعب نوع لأنه يعني يكون فيه مستقبلات هرمونية معينة ما نقدرش إحنا نسيطر عليها نهائيا. هذه هي تقريبا أهم الأنواع.
عظيم. طبعا يعني بمفهومنا المحدود ما كناش عارفين انه هنالك انواع للسرطان، احنا قصدنا بس هو مسمى واحد اللي هو بريست كانسر.
له, له له انواع وتختلف خطورة كل نوع عن النوع الاخر. يعني اللي مصاب بكذا ممكن يتعالج، ممكن يدخل على العلاج الاشعاعي، ممكن يدخل على الكيميائي، ممكن يدخل على كذا، ولكن في انواع صعب نسيطر عليها. هذه بتكون الانواع المتعبة أو المرافق للمريض بشكل زمني أطول.
طيب ما هي العلامات والأعراض الأولية اللي ممكن أنه يلاحظها مريض السرطان أو مريضة المصابة أو مثلا الدكتور؟
طبعا الأعراض اللي ممكن تظهر لي على المريضة وتبدأ تشك أنه هي مثلا عندها شيء في الثدي أو في صدرها غير طبيعي، ممكن واحد كتلة، يكون تحس انه في كتلة ظهرت لها في واحد من الثدي الايمن او في الثدي الايسر، او تحت الابط، او تورم غير طبيعي، يعني حاسة انه في شيء غلط في ثديها، في ورم، في وجع، حتى احيانا بدون الم يكون، يعني احيانا بتظهر كتلة مع الم واحمرار، وأحيانا بتكون كتلة بدون أي ألم، بس هي بتحس هني في شيء غريب. تغيرات في شكل أو حجم الثدي، واحد أكبر من واحد، لا بغض النظر عن الطبيعي، طبعا هي حصلت معنا أكثر من مرة ملابسات، تجي تقول لي يا دكتورة أنا شايفة أنه أنا عندي مثلا الثدي واحد أكبر من واحد، لا في طبيعي، في اختلاف طبيعي نوعا ما من احيانا من من الله، والاحيانا يكون من الرضاعه، هي رضعت من ثدي الايمن اكثر من الايسر، او من الايسر اكثر من الايمن. بس انا اتكلم عن تغير اخر، يعني هي جايه تشوف انه ثديها فيه شيء اختلاف عن ما كان من قبل، مش الاختلاف بين حجم الثديين العادي، في اختلاف في هذا مثلا الثدي غير عن الشكل اللي كان موجود وانا معتاده عليه عاده. افرازات غير طبيعيه من الحلمة، سواء كانت للعازبه او للام او للمرضعه، اذا شافت في افرازات لونها مصلي او افرازات لونها وردي او افرازات لونها بني، في اشياء غريبه بتطلع، معناته في شيء حاصل داخل، في شك انه ممكن يكون
يعني
في شيء.
اول علامه اللي هي الماس او الكتله، ممكن التغير في الحجم او الشكل، بعدين الافرازات.
الكتله لوحدها والتغير في الحجم والشكل لوحده، لان الكتله قد تكون الثدي مثل ما هو، بس انا حاسه انه في ورمه داخل صغيره او كبيره. التغير في الحجم يتغير شكل الثدي كامل. النقطه الثالثه الافرازات الغير طبيعيه من الحلمة. النقطه الرابعه الاحمرار اللي هو من أعراض الالتهاب، وتقشر الجلد حول الثدي.
إذن علامات بارزة واضحة، وفي بعض الحالات مثلا ممكن تقول من الرضاعة ذات بتقشر حلمة الثدي، من مثلا من تحجر الحليب، خصوصا مرضعات أو حديثة لديهن حديثة
لا, لا لا ممكن يحصل تحجر مثلا في الحليب، أو مثل ما أنتي قلتي إحنا نسميه انسداد في القنوات الحليبية. هذا طبيعي، يعني أنا مثلا أم مرضعة فجأة جيت أشوف صدري قاسي وبني ما قدرش يرضع وكذا، أنا أعرف أنه هذه مشكلة بسبب الرضاعة، مشكلة حصلت أنه الحليب تراكم، انسدت القنوات ما قدرش يطلع. ممكن تسوي تسخين، تسوي كمادة دافية، تستخدم الشفاط يطلع شوية الحليب حتى تحل شوية من المشكلة والطفل يبدأ يرضع. أنا كلامي الآن في جهة أخرى تماما عن هذا، أنا أتكلم عن ممكن تكون واحدة ما عندها أي مشكلة ولا هي حتى بترضع، بس بتشوف في أشياء غريبة في الثدي، هذا معناته أنه في شك.
الله يعافينا بإذن الله إحنا وجميع النساء. طبعا مستمعينا بروح وياكم فاصل لإعلان قصير، بنواصل. عدنا لكم مستمعين أكارم، مستمعين برنامج لأنك الحياة على إذاعة رمز. طبعا دكتورة سحر، تكلمتي عن العلامات والأعراض الأولية، طيب متى يجب على المرأة البحث عن مساعدة طبية؟ يعني خلاص تتوجب أنه هي صح طلعت عليها العلامات، بس مثل ما قلتي في علامات تكون مشكوكة فيها، تكون بسيطة، تكون خفيفة، ولكن متى بتروح لعند الطبيب وتقرر خلاص أنه لازم انها تطلع، او لازم ان الدكتورة الخاصة الاخصائية تطلع عليها، او متى انه لازم انه تزور الطبيبة؟ هل في حالة بس وجود الاعراض، ام هي في الحالة الطبيعية كفحص روتيني؟
طبعا احنا الان قلنا ذكرنا العلامات والاعراض للي كانوا بيسمعونا من قبل شوية، يعني اي واحدة تشوف واحدة من هذه العلامات والاعراض هتبدأ تبحث عن مساعدة طبية، أو تطلع عندها تساؤل ما هو هذا الشيء اللي حصل لي، وما هو هذا الشيء اللي طرأ على هذه المنطقة هذا الفترة. يعني فإذا المرأة شافت كتلة أو تورم أو اختلاف سواء كان في الثدي أو في تحت الإبط، يجب عليها استشارة الطبيب أو استشارة المختصين. أيضا إذا شافت التغيرات في الشكل والحجم تسأل المختصين، أو شافت في ألم مستمر بدون مبرر في الثدي تسأل أيضا المختصين، أو حصل تغير في الجلد أو في الإفرازات اللي تطلع من الحلمة، هي تبدأ تشك وتقول لازم أنا أسأل شخص مختص عن هذا الأمر. أما بالنسبة للمرأة من ذات نفسها، متى يجب أنه هي تعمل الفحص الذاتي أو تتابع نفسها؟ فالفحص الذاتي يفضل أنه يتم إجراءه شهرياً من بعد البلوغ، يعني تقدر تقولي من 20 سنة تبدأ هذه المرأة شهريا تفحص نفسها الفحص الذاتي. طبعا في برامج توعية وتثقيف، هي تقدر بس تدخل تكتب على محرك بحث جوجل طريقة الفحص الذاتي يعني للإطمئنان شهريا بعد الدورة عن سرطان الثدي، يعلموها طريقة كيفية إجراء الفحص الذاتي وكيفية الإطمئنان الذاتي أولا. هذا تسويه كل شهر في البيت حتى تكون بعيدة عن العرضة أو التعرض للإصابة مثل هذه الأمراض. أما الفحص الدوري اللي هو فحص طبي، فيجب على النساء المراجعة لهذه المراكز وعدم الخوف منها. يعني أحيانا تكون في واحدة هي تهرب بس من كلمة أنه أنا أروح مركز سرطان الثدي أفحص،
الاسم يخوف وفي نفس الوقت تحس أيه. يمكن يكتشفون اللي فيني
أيه. يعني حتى لو عندها مثلا كتلة أو شيء هي تحاول تهرب من الموضوع قدر الإمكان. لكن لا، كل ما كان التشخيص سريع وكل ما كان التشخيص مبكر أكثر
صح.
كل ما كانت طريقة العلاج ممكنة وسريعة وأريح
صحيح.
فلازم هي تروح عادة بعد سن 40 سنة، بعد سن 40 كل 6 أشهر
لأنها معرضة أكثر.
أيه، فيسووا لها الفحص بالماموغرام، هو فحص إشعاعي. فهي ما يعني إذا كان عندها مثلا تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض أو شيء تطمن، حتى لو في شيء تتلافى قبل
صحيح. لأنه أنا سمعت دكتورة أنه النساء بعد سن اليأس بيكون الهرمونات الأنثوية منخفضة جدا، اللي بتحمي جهاز المناعة حق المرأة أو الجسم بشكل عام من التعرض للإصابات الأمراض الأورام. والله يعافينا ويعافي نساء المسلمين أجمعين. طيب دكتورة، ما هي الطرق التشخيصية غير الفحص الذاتي اللي تكلمتي عنه؟ ما هي الطرق التشخيصية؟ هل هنالك فحوصات مخبرية أو أشعات تلفزيونية، أو يعني ما هي طرق التشخيص بشكل عام علشان المرأة تعرف الخطوات؟
طبعا توجد عدة طرق لتشخيص سرطان الثدي، ويستخدم الأطباء هذه الطرق حتى يوصلوا لتشخيص كامل. الأولى هي الفحص السريري للثدي، ممكن الطبيب يشوف فحص أو الطبيبة تشوف بالفحص السريري وجود فعلا تغير أو وجود اختلاف أو وجود شيء غريب في الثدي. اثنين، عن طريق الماموغرام، هو فحص بالأشعة السينية للثدي، يمكن أن يكشف وجود الكتل الصغيرة أو التغيرات قبل أن تكون محسوسة. الطريقة الثالثة هي الألتراساوند. الألتراساوند اللي هو جهاز الموجات فوق الصوتية، نستخدمها أيضا لتحديد طبيعة الكتلة الموجودة، هي كتل صلبة أو كتل كيسية أو كتل فيها سوائل مثلا. الوسيلة الرابعة للتشخيص هي الخزعة أو البايوسي، تتضمن أنه نأخذ عينة من نسيج الثدي ونأخذها نفحصها تحت المجهر، و يعني الخزعة طبعا يأخذوها بإبرة رفيعة تأخذ الخلايا من الكتلة، وقد يحتاجوا خزعة بإبرة سميكة حتى يأخذوا عين أكبر
يعني بيثقبوا الثدي بها
أيه. أو خزعة جراحية، يدخلوها على عملية جراحية يأخذوا منها جزء كبير
من الثدي،
من هذا الورم أو الكتلة الموجودة. أيضا في فحص بالأشعة المغناطيسية اللي هي الـ MRI اللي يسموها الناس المقطعية. أيضا في اختبارات جينية مخبرية يعني ممكن من خلالها أنه نطمن. في فحوصات إضافية قد يطلبها الطبيب يعني حتى يتأكد من مدى انتشار هذا الورم أو مدى انتشار السرطان. يعني هي طريقة التشخيص نفسها تعتمد على النظام اللي النظام اللي ماشي عليها الطبيب والمرحلة اللي وصلت لها المريضة.
طيب هل هنالك دكتورة مثلا طرق تشخيص أخرى، أو ما يعني حنا تكون ما هي أهمية التشخيص المبكر سؤال هنا يعني بيكون لأكثر دقة، هل هنالك فرق بين امرأة تداركت ذاتها وعرفت أنه في علامات معينة بالفحص الذاتي أو عن طريق مثلا الفحص المبكر عن طريق الفحوصات اللي ذكرتيها، يعني ما أهمية الفترة الزمنية إذا كان مبكر أو في مرحلة متأخرة؟
طبعا التشخيص المبكر لأي شيء، لأي مرض، يعني من الزكام إلى أكبر الأمراض، أي تشخيص مبكر هو زيادة فرصة الشفاء. الآن لما تجي لي واحدة بدأت تحس بأشياء بسيطة وكلمتني أنه جاءت تعرض نفسها على الطبيبة، عندها ثقافة عالية، حاولت تفحص نفسها الفحص الدوري في البيت كل شهر، شافت فيه اختلاف، جت تقول لي هي مش خسرانة حاجة، هي الرابحة الوحيدة، لأنه إذا كان به شيء يكون علاجها بطريقة مبكرة وطريقة أسرع. طبعا الكشف المبكر عن السرطان يزيد من فرص الشفاء بشكل كبير، حيث تكون الأورام في مراحلها الأولى عندها استجابة للعلاج، عند الأطباء قدرة على السيطرة عليها. أيضا الكشف المبكر يمنح المريضة خيارات علاجية أفضل، يعني لما تكتشف المريضة أنه عندها سرطان في مراحل مبكرة يكون عندها فرصة لاختيار طريقة العلاج، لاختيار مكان العلاج، لاختيار أشياء أكثر جودة وأقل تأثير. من واحدة جد تعرض عليها سرطان في المراحل الأخيرة، منتشر مخلص يعني كل شيء جاهز، ففي فرق بين الحالتين. أيضا الكشف المبكر عن السرطان يقلل من إجراء الجراحة الكبرى، يعني في أحيانا بيتم بتر للمنطقة أو استئصال للثدي كامل. أيه. فلما تجي لي المريضة بشكل مبكر حسيت بتغيير، تم اكتشاف أنه عندها كانسر، البريست كانسر، فيعني هي بتمنح نفسها فرصة، بتمنح نفسها طريقة علاج أفضل، بتمنح نفسها تقليل من مخاطر الجراحة والتعب اللي ممكن تحصل عليه لو تم تشخيصها بشكل متأخر. أيضا التشخيص المبكر يساعد في خفض معدلات الوفيات من الأمهات بسبب هذا المرض. أيضا الكشف المبكر يساعد في تحسين نوعية الحياة، لأنه بيمنح المريض فترة أكبر يخطط ويفكر ويبحث عن كل خيارات العلاج المتاحة ويأخذ أحسن الأحسن والأفضل له. أيضا الكشف المبكر يعني يخلي المجتمع وكل المحيط يعني مشارك في المراقبة، في الفحص، في كذا، يعني يكون في روح الوعي والتثقيف أعلى عند النساء وعند مجتمعاتهن وعائلاتهن. فأخيرا أقول أنا إن التشخيص المبكر هو العامل الحاسم في العملية العلاجية وفي تحسين نتائج العلاج عند مرضى هذا المرض.
طيب دكتورة، هل مثلا في خطوات معينة بتمر بها أي امرأة خلال فترة العلاج؟ يعني أنا أسمع أنه في علاج كيماوي وفي علاج إشعاعي وفي علاج بالأدوية وفي جرعات ومدري إيش، هل هي خطوات معينة بتاخذوها على حسب كل مرحلة، أم أنها إجراء روتيني مثلا أو إجراء نمطي بتمر بها أي امرأة في كل المراحل؟
لا طبعا هي خطوات متعددة ويعني مرتبة، تعتمد هذه الخطوات من أين نبدأ. إحنا نعتمد من أين نبدأ وكيف نبدأ، مع نعتمد على نوع السرطان ونعتمد على المرحلة التي وصلت إلينا بها المريضة. فالمرحلة الأولى هي مرحلة التشخيص والتقييم، نتأكد من وجود هذا السرطان، نتأكد من وجود هذه الكتل، نتأكد من وجود هذا الشيء في المريضة. اثنين، نحدد خطة العلاج الذي ممكن يعتمد عليها الطبيب في تسيير هذا الموضوع، قد تكون الجراحة، قد تكون العلاج الكيميائي، قد تكون العلاج الإشعاعي، قد تكون العلاج الهرموني، وقد تكون العلاج المناعي. أيضا ثلاثة، الجراحة تشمل كل الخيارات، من استئصال الورم اللي هو ناخذ بس جزء من إزالة الورم فقط، الجزء اللي موجود فيه الورم مع الأنسجة المحيطة به، أو استئصال الثدي اللي يسموها ماستوكتومي، ناخذ كل الكتلة مع الثدي. أربعة اللي هي العلاج الكيميائي الذي يستخدم لحصر أو لتقليص حجم الورم وتدمير هذه الخلايا السرطانية. خمسة العلاج الإشعاعي الذي يستخدمه عادة الأطباء بعد الجراحة لتقليل خطر عودة السرطان بعد استئصال الثدي أو الورم. العلاج الهرموني يستخدم في حالات السرطان التي تعتمد على الهرمونات. يتضمن هذا العلاج الهرموني علاج أدوية تمنع تأثير الخلايا السرطانية على الجسم مرة أخرى. وفي أنواع أخرى من العلاجات مثل يعني استخدام أدوية تثبط هذه الخلايا وتدمرها. حتى في يعني بعد ما نستخدم هذه الأدوية اللي تمنع وتوقف هذا المرض من الانتشار أو من التقدم أكثر، يجب المتابعة والرعاية حتى نتأكد أنه خلاص صار خامل، ما عنده أي نشاط آخر جديد.
طب دكتورة، ما هي المضاعفات المحتملة حدوثها والمرتبطة بإصابة المرأة بهذا المرض؟
مضاعفات سرطان الثدي طبعاً هي مش مسألة سهلة جداً. يعني الأم يعني انت لو جاي تشوفي انه هذا الثدي منطقة لما يرضع الطفل كل الهرمونات تفرز، كل هرمونات السعادة وكل هرمونات الراحة وكل هرمونات الحب بين الأم والطفل، انه يعني هو يعني عضو مهم جدا لأنوثة المرأة، اللي يسموه لايف ستايل كامل لحياتها. لما يكون في هذا المرض انت بس راقبي لي المضاعفات النفسية، كيف تكون المريضة المصابة بهذا المرض نفسيتها.
صحيح.
فلازم يكون عندنا درجة عالية من الوعي ودرجة عالية من الثقافة ودرجة عالية من المعرفة بهذا الأمر. انه انا اذا صبت ما علي الا انه اشتغل وامشي في الخطة العلاجية وأحاول أحسن نفسيتي حتى أقدر أسيطر على المرض، لأنه هو مش مرض سهل. في ناس ممكن تتأزم نفسياتهم يدخلوا في حالة نفسية وخلاص وينهاروا بسبب الإصابة بهذا المرض. ولكن أولا يجب الدعم النفسي الذاتي. المريضة من ذات نفسها تعرف أنه أنا أقدر أتجاوز هذا الكلام وأقدر يعني أخرج من هذه التجربة بنجاح. طبعا سرطان الثدي ممكن انه يسبب العديد من المضاعفات للمريض نفسه او لمن حوله ايضا. طبعا المضاعفة الاولى او الخطيرة للمريض نفسه مثلا انتشار السرطان، يمكن ان ينتشر السرطان من الثدي الى مناطق اخرى مثل العظام او الرئتين او الكبد او الدماغ، فذلك يزيد من تعقيد الخطة العلاجية. أيضا في أعراض جانبية قد تصيب المريض هي من المضاعفات إحنا نسميها. طبعا مثل المريضة بدأت تستخدم العلاج الكيميائي فبدأت تشعر بتعب وغثيان، فقدان للشعر، ضعف جهاز المناعة، هذه كلها من المضاعفات. والعلاج الإشعاعي مثلا لو تم اختيار أنه هي تتعالج بالعلاج الإشعاعي يحصل تغيرات في الجلد، تعب، إرهاق، بقع. العلاج الهرموني أيضا ممكن يصيب المريضة بالهبات، يسموها الهبات الساخنة. ما معنى الهبات الساخنة؟ تغير المزاج وتغير الوزن وتغير النفسية بشكل مفاجئ بدون سبب.
وأنا قصدي أنه الهبات ساخنة معناتها فقط شعور المرأة بسخونة في الأطراف.
لا طبعا الهبات الساخنة هي تصيب النساء من 40 سنة وما فوق بسبب الاضطراب الهرموني الحاصل، هرمونات تصعد هرمونات تنزل.
صحيح.
فممكن تصيبها الهبات الساخنة. ومريضة الكانسر أو البريست كانسر أيضا ممكن أن تصيبها الهبات الساخنة لأنه هي عندها اضطراب يعتبر. وإذا كانت كانت أيضا تستخدم العلاج الهرموني مؤكد أن تصيبها هذه الهبات الساخنة. أيضا ما تنسيش المضاعفات النفسية، المضاعفات الجسدية، التأثير على نوعية الحياة، ممكن أيضا تتضاعف ويصير عندها ضعف في العظام، مشاكل في القلب، تجلط في الدم. فيعني هو له مضاعفات كثيرة ومؤلمة، خاصة إذا دخل في الجراحة فبتكون المضاعفات كبيرة، ممكن تأثر على الشكل، على الثقة بالنفس.
صحيح.
لو استأصلوا واحد من الثديين فمشكلة هنا.
الله يعافينا. طبعا مضاعفات خطيرة جدا، وإحنا تكلمنا أيضا عن ما هي أنسب خطة علاجية وكذلك العلاجات. طيب دكتورة، ما هي الإجراءات الوقائية والنصائح للحد من الخطر؟
الإجراءات الوقائية، هنرجع للنقطة الأولى، يعني لما قلنا لازم يكون به وعي وثقافة في كل المجتمع وفي كل النساء وكل الرجال، حتى الرجال يعني لو شاف أنه في عنده كتلة بدأت تطلع، ألم في تغير في الثديين في شكل هذا عن هذا، طبعا سهل أنه الشخص يراقب نفسه من فترة لأخرى فيعرف أنه معرض أو عنده شيء من هذا القبيل. فإحنا الآن لو قلنا الإجراءات الوقائية، واحد الفحص الذاتي. الإجراءات الوقائية هي الفحص الذاتي، هذا قبل ما أدخل لشيء له علاقة بالمستشفى أو له علاقة بالكادر الطبي. الفحص الذاتي والمتابعة الدورية كل شخص لنفسه. يعني البنت مثلا تعمل لنفسها موعد أنه هي بعد كل دورة شهرية تجري الفحص الذاتي، وممكن تجري قبل الدورة وبعد الدورة عشان تتعرف على نفسها أكثر. هذا بالنسبة للكلام الفردي. الآن لو جينا للإجراءات الوقائية، واحد الفحص بالماموغرام اللي هو جهاز كشف سرطان الثدي، خاصة عند النساء ما فوق سن 40. اثنين الفحص السريري من الطبيبة عند وجود شك انه عندها شيء، يعني هي فحصت نفسها وحست انه في حاجة، على طول تتوجه لمركز سرطان الثدي، تعرض نفسها على طبيبة، يتم فحصها بالماموغراف، تفحصها الدكتورة بالوضع السريري العادي حتى تكتشف وجود اي تغييرات او وجود اي كتل بشكل مبكر. اثنين من 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 عوامل الوقاية من سرطان الثدي، الحفاظ على الوزن الصحي والغذاء الصحي عشان نقلل من خطورة الإصابة بهذه الأمراض كلها. أخذ وجبات مكونة من الحبوب الكاملة، نحاول نحد من تناول الدهون المشبعة والسكريات، أيضا ممارسة النشاط البدني والإجراءات يعني رياضة يومية تكون موجودة، تجنب التدخين،
وأيضا كل أشكال التدخين، يعني
كل أشكال التدخين
مقصدون بس الشجار بو معنا مداعب وفشيش، ويعني قد تطور الوضع.
تجنب كل أنواع التدخين، لأنه التدخين هو واحدة من الأخطار اللي ممكن تصيب أو تؤدي للإصابة بسرطان الثدي. أيضا الرضاعة الطبيعية وأؤكد على هذا الكلام، إنه الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند الأشخاص اللي عندهم تاريخ مرضي لهذا. يعني هي عائلة عندها تاريخ مرضي، والرضاعة الطبيعية تخليهم يطلعوا من هذا الموضوع.
يعني في شيء له علاقة بالجينات بالوراثة،
هو ينتقل سرطان الثدي، هو ينتقل بالوراثة، ولكن الرضاعة الطبيعية تحد من انتشار سرطان الثدي حتى عند العائلات.
صحيح. لذلك أنا بنلاحظ أن بعض يعني في برنامج تلفزيوني طلعت بنت كانت هي وأمها، يعني طلع فيها المرض وراحت تعالجت وكذا، بس يعني الحمد لله قد في طرق تطور جديدة، يعني حتى في أمل، ما زي ما كان زمان، يعني معناتها سرطان معناتها تموت، وما بش طلع إن الأم أيضا
كان عندها
مصابة بنفس التوقيت الزمني مع البنت كذلك.
أيه.
بس في مراحل مختلفة
للوراثة والجينات. دور كبير في نقل هذا المرض، ولكن احنا قلنا الان يعني انا الان في فقرة الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية تقلل من فرصة الإصابة حتى لو كانت واحدة عندها تاريخ مرضي في العائلة موجود، وهي محافظة على الرضاعة الطبيعية قد ربما تنجو من هذه
حتى لو أصيبت مثلا وتم العلاج بشكل يعني بشكل ممتاز، ومثلا وإذا كانت وإذا استأصلوا المكان بشكل نظيف جدا ممكن تحافظ على نفسها صح بالوقاية.
ممكن هي تستخدم أدوية وقائية في الحالات يعني احنا نجيبها هذه الأشياء في الحالات ذات المخاطر العالية يعني، وممكن يدخلوها على علاجات هرمونية أو جراحة وقائية حتى تطلع بأقل الفرص لعودة هذا المرض.
طبعا كلام جميل ومهم، وأسأل الله بلاش عظيم أنه يشافي المصابات وكذلك يبعد عن بقية النساء هذا المرض. ويعني بالمجمل احنا ما نخوفش، بالمجمل احنا ما نعتقدش انه هذا المرض ممكن يكون نهاية العالم ولا نهاية الحياة، هنالك امل.
انما يجب زيادة التوعية والتثقيف، يجب زيادة نشر الوعي عن كيفية الفحص الذاتي، نشر الوعي عن كيفية التصرف في حالة وجود شيء، عدم الخوف ومعرفة انه كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أولا وأخيرا.
صحيح، يكون الجانب الروحي والوجداني والجانب النفسي هنا هو أساس العلاج، لأنه إذا كنت مدمرة نفسيا أو حاسة أن الموت أو شك على الأبواب وأنه هذا المرض خطير وما بتشافش منه، بيكون العامل النفسي له دور وتأثير كبير في استقبال الجسم للعلاج للإشعاع، وأيضا لتحمل العلاج الكيماوي الذي فيه أثر نفسية مثل سقط الشعر، مثل انتزاع شعر الحواجب، وكذلك تشوف المرأة جماليتها اختفت. ولكن مع هذا لا يأس مع الأمل، والأمل مع اليأس، يعني تكون المرأة محتسبة الأجر في نفس الوقت المحيط اللي حولها. أنا لاحظ يا دكتورة أنه المحيط دائما هو يكون يداعم يالمنكس، يعني يكون يدعمك.
أنا الآن قلت أنه هذا المرض بالذات يعني سرطان الثدي هو أخذ جزء أو مساحة من أساس أنوثة المرأة.
صحيح،
فهي تحتاج دعم نفسي فعلا، تحتاج أولا أن تكون قوية بذاتها قبل ما أي شخص يدعمها. لازم أنه هي تقول داخلها أنا أصبت بهذا الشيء ومن الله وأنا قادرة أتغلب عليه.
صحيح،
أتبع بس الخطة العلاجية المناسبة وأنا قدها إن شاء الله.
إذن أشكرك دكتورة سحر اللي أعطانا من وقتك الكثير، وكذلك أشكر مخرج البرنامج هشام سليم، وكذلك أشكر نفسي أنا من خلف المايكس الخلقي. في أمان الله مستمعينا، بنطلع بفاصل وإلى اللقاء.